كذا يناسبك مدام دانا. صباح الخير. حلوة الابتسامة هذه. بونجورنو, صباح الخير. بينس دياس, جود نايدن, بونجور, صباح العسل على كل الناس. يس يس يس, ديس الشادي عبد العزيز. المفترض يعني كنا نسمع بعض الساعة 3, بس أنا حبيت كذا أجي أشوف مين مستمعين الصباح. أوحشتوني, اشتكت لكم مرة مرة يا مستمعين الصباح. نبدأ صباحنا نقول بسم الله, واللي توه طالع على الدوام, اللي توه طالع مشوار, اللي عنده كذا فر بالسيارة, مندوب مبيعات, أي حاجة يعني في السيارة, أقولك حياك الله, يا مرحبا فيك. نبدأ برنامج عيشها صح معي نشادي عبدالعزيز, ثلاث ساعات أكيد مع أحلى مواضيع, على أخبار النفسيات الحلوة, البوزيتيف إنرجي كذا من الصباح. حياكم الله أكيد على هوا مكس اف ام, ونبدأ صباحنا ونقول بسم الله. في هذه الساعة مواضيعنا وأخبارنا يعني كثيرة, رح نتكلم عن خبر محلي, رح نتكلم عن ماجد المصري اللي بوجه شكر لتامر حسني, وأيضا خبر كذا من العالم بيقول مدير يكافح إدمان الطلبة على الهواتف. تتخيلوا بإيش؟ يلا شاركوني إيش تتوقع هالمدير عاقب الطلاب, إيش العقاب اللي وجهه هالمدير للطلاب بسبب استخدامهم للهواتف؟ يلا شاركوني, خلينا مع بعض نصحصح, نغير مود كذا, نعمل ريفريش للمود للمزاج للها. 0548811702 واتساب الإذاعة,
على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
حياكم الله من جديد مستمعينا اكيد على هوا ميكس اف ام. واليوم كنا بنسال, يا ترى هو مو سؤال, هو موضوع او خبر, خلينا نقول مدير يكافح ادمان الطلبة على الهواتف, بايش يا ترى انت لو كنت مكان هذا المدير بايش ممكن تعاقب الطلبة والطالبات اذا استخدموا الهاتف؟ على 0548811702 تقدر ترسل لنا واتساب وتقول لنا الإجابة, يعني من باب الدردشة وكذا نستفتح مع بعض أصدقائي. فعندنا رسالة من أبو عزام بيقول هلا بالصوت, شكرا لك يا أبو عزام, حياك الله. بعدين بيقول الإجابة عاقبهم بالفصل من المدرسة والتحقيق معهم إيش السبب لوجود الجوال. هذا إجابة منطقية, it could be, ممكن صح, نفصل الطلاب من المدرسة علشان استخدموا الجوال. أوكي, عقاب تعسفي هذا صديقنا, بس يلا مو مشكلة. خلينا نشوف إجابة ثانية. معنا أبو عبد الملك من الخبر, يسعد صباحك, هذا صديق المساء, أهلا بك, انت في الصباح والمساء, والله إنك يا أخي كفو. صباحك ورد فل يا أبو عبد الملك من الخبر. يلا في انتظار أكيد أجوبتكم, تفاعلكم حول هذا الخبر هو في الأخير, ونشوف يعني العقلية كيف تختلف من شخص إلى آخر إذا أنت شفت طالب أو طالبة بيتفاعل أو مدمن على الهاتف الجوال, إيش ممكن أو كيف ممكن تعاقبه؟ على 0548811702. إلى أن استقبل بقية إجاباتكم, خلينا نروح لأول أخبارنا المحلية اللي بتقول القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في التمرين المختلط علم الصحراء بالإمارات. وفي تفاصيل الخبر, انطلق في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الضفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة التمرين الجوي المختلط علم الصحراء بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة, واللي يستمر لمدة 3 أسابيع. وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحة أن الاستعدادات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين, بالاستعداد والتخطيط والاستفادة من الدروس السابقة للتمارين المماثلة. وأشار إلى أن القوات الجوية تشارك بعدد 6 طائرات مقاتلة من منظومة F-15SA بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة, وقال المقدم الطيار الركن عادل أبو ملحة أن مشاركة القوات الجوية في التمرين تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول المشاركة.
عيشها صح على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
هلا بالمصحصحين، يا هلا بالفاقين والراقين، خذت قهوتك شربتها خلاص، افطرت روقت امورك طيبه، فتابعني وشارك معايا في اليوم سؤال يقول لك هل المدير اللي عاقب الاطفال او الطلاب بمعنى صح لاستخدامهم ادمانهم على الهواتف في الدوام، اوكي مش برا البيت اكيد في الدوام. فعندنا شويه اجابات كذا وناس مصحصحين والله انكم كفو. يقول لك محمد صلاح، حلو محمد صلاح بشحمه ولحمه شكله عندنا يقول أعتقد لازم بهدوء، ولازم الطالب أو الطلبة تفهم وتستوعب أن المدرسة لها احترام، إذا اقتنعوا أعتقد هم من نفسهم رح يتجنبوا استخدام الهاتف. ده كان زمان يا مو صلاح، إنما عمر العنف أو الشدة ما رح يجيب نتيجة، خاصة يا شادية الجيل اللي طالع هذا مع العقاب بيزيد عند، وأتفق معاك الله يهديهم يا رب. صباحك فل وصباحك قشطة. معانا أيضا من مكة صديقنا سعيد عنتر بيقول هو ما فيش أي عقاب، بس ممكن إذا لابد من الوصول إلى عقول الطلبة يبقى يزود لهم اليوم الدراسي ويخصص حصة كاملة للجوال، وبكذا يبقى ما فيش عقاب خارج نطاق المعقول. حلو إجابتك منطقية، وعلى قولة محمد صلاح إنه هالجيل ما ينفع مع العقاب، هو لابد في عقاب منطقي بحيث إنه الطالب ما يعند، لأنه جيل الله المستعان. شادية ممكن أغنية حاضر إني أشوف إذا موجودة من عيوني. صباح الخير وأحلى مكس اف ام وأحلى شادية، أعتقد يتعاقب بدوام إضافي مع واجبات دراسية منزلية. حلو، هذه التربية الحديثة أصدقائي فعلا. هنا خلينا نروح للخبر، ويعني قريبة من إجاباتكم شوي. بيقول قرر مدير مدرسة في لندن اتخاذ قرار جذري ينهي إدمان طلابه على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، فلجأ إلى فرض دوام مدرسي مدته 12 ساعة في اليوم. حلو، يعني عقاب علشان حتى ما يتسنى له أنه يمسك الجوال ويكره الجوال بسبب هذا العقاب. وأعلن المدير بمقاطعة بإحدى المقاطعات في لندن عن مخططه لإدخال يوم دراسي واحد في الأسبوع يبدأ من الساعة 7 وينتهي الساعة 7 بالليل، الساعة 7 صباح وينتهي الساعة 7 بالمساء حسب موقع 24 الإلكتروني. وكشف أنه اتخذ هذا القرار لتقوية المهارات الاجتماعية لطلابه، وعبر عن حزنه بسبب فقدان التواصل بين الزملاء في الصف الواحد. تعال شوف عندنا اتفرج يا سيدي وأشار المدير إلى أن تلاميذه راح يشاركوا في دروس رياضية، فنون المسرح والتمثيل، إضافة إلى أداب المائدة والطهي ممتاز، بدلا من البقاء يعني متسمرين قدام تلفوناتهم في البيت. واعتبر أنه الهواتف راح تصنع جيل لا مبالي، متوتر، انعزالي، وأيضا شدد على ضرورة إحداث صدمة في حياتهم، معتبرا أن المشكلة طويلة الأمد أكيد، وشر لابد منه للأسف ما نقدر يعني نسحبها منهم إلى الأبد، وتحتاج إلى حل صادم. وأوضح أن أطفال الثلاثة ما عندهم غير اللعب بألعاب بلاستيكية زي زمان، بينما تمتلك ابنته الكبيرة بس هاتف ذكي. شو رأيكم في العقاب؟ ايش رايكم؟ ابغى اجاباتكم الان في العقاب. صراحه يعني ودي اقول انه الله يهدي الطلاب والطالبات، هذا الجيل فعلا صار متمسك بالاجهزه الالكترونيه بشكل جنوني. حتى وين هذا الجيل؟ الاطفال يا اصدقاء، الطفل بس يقول اعطته الام الجوال، ما محاطه كده في وجهه ويلعب. طفل ما شاء الله يعرف يعمل سكرول اب وداون، طفل هيز جاست ا بيبي، طفل صغير ما شاء الله تبارك الله ماسكهم وعيونه مبققة في هالشاشة وتنعدم أو ينعدم نظره ويفضل غير متواصل ولا عنده مهارة التواصل ولا، سبحان الله. فش ذا الجيل، فأنا أعتقد أنه لو طبق هذا القرار هنا كمان حيكون مرة ممتاز، لأنه فعلا زي ما قال المدير أنه يعزز عندهم التواصل، المهارات الاجتماعية، يعني يبعدهم عن العزلة. إحنا إذا إحنا كبار بننعزل، يعني والله العظيم بالأربعة بالخمسة بالست ساعات أحيانا تلاقينا ماسكين جوالاتنا وتر تر 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 من صفحة لصفحة ومن موقع لموقع. على كل مستمعين أتمنى أنه فعلا في يكون مدير أو 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 معلم يسمع هالخبر ويحاول أنه يفرض، أو مش يفرض عفوا، يقترح على المدرسة ويجرب حظه ويجرب. على كل مستمعين أنا متواصلة وياكم ومستمرة وياكم في برنامج بغيت نقول ترانزيت. عيشها صح. عيشها صح، يلا نعيشها صح أصدقائي ونكمل مشوارنا. خليكم دائما على السمع.
عيشها صح على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن.
وين عيشها صح مع بعض مستمعينا، وين كمل أكيد ساعتنا الأولى. وتحية لي صديقنا اللي أرسل صورة لي. من وين نبشت هالصورة يا رز الله الأيام الشعر الطويل؟ هذه الصورة كانت في سبين يعني بالعلامة. من وين جبتها؟ شكرا على الدعوة الجميلة ولك مثلها ولكل المستمعين. بيقول الله يرزقك من حيث لا تحتسبين وياك ومن قال ومن سمع، قولوا آمين. فرجع جاوب على السؤال اليوم بيقول بخصوص عقاب الطلاب بالفصل أو بأي عقاب علشان ما يستخدموا جوالاتهم. عقابك شوي يعني قلنا قبل شوي أنه الفصل المدرسة ما أعتقد هو العقاب الأمثل لهذا الجيل يعني. وفي عندنا أبو فهد من الحد الجنوبي بيقول يسحب الجوال 3 أيام وإذا تكررت يتصادر. هذا على أيام ويامك والله، هذا الايام هذه الايام يسحب جوال حبيبي يجي ولي الامر ها احتمال تتقفل احتمال تفصل المعلم. الله المستعان. يلا لكل زمان ادواته وتعامله وطريقه تعامله مع الطلاب. انا اشوف انه الحل اللي اقترحه المدير في لندن انه يعمل يوم متكامل الانشطه الطلابيه ويتشال منها الجوال او منهم الجوالات ويتشاركوا مع بعض، يصير في فعلا تواصل اجتماعي ها حقيقي واختلاط بالمجتمع. هذا الحل مثالي وجميل يعني، اتمنى انه يطبق في كثير من المدارس. على كل المستمعين احنا وصلنا لاخر ساعتنا الاولى ونختم بها بهالخبر عن الفنان المصري ماجد المصري اللي توجه بالشكر للنجم تامر حسني بعد ما شارك نجله ادم لتامر حسني الغناء في حفله الاخير اللي اقامه تحت عنوان مهرجان تامر حسني للمدارس. طبعا ماجد المصري حط ستوري وشكر فيه على الانستغرام، شكر فيه الفنان تامر حسني. وهذه من عادات يمكن تامر حسني انه هو من الفنانين القليلين خلينا نقول كده بالمصري اللي بيدعم نجوم هذا الجيل الجديد او بيدعم فنانين صغار او شباب صغار سواء كانوا من ابناء الفنانين او حتى مواهب شابة جديدة. كثير يعني من أفلامه بنشوف فيها مواهب جديدة الفنان تامر حسني بيدعمهم. وطبعا كتب علق على الستوري ماجد المصري كتب شكرا جدا يا تيمو، بجد فرصة كبيرة جدا ظهور آدم المصري معك. وشفنا الفيديو صار ترند يعني لما دخل على السوشيال ميديا، دخل تامر حسني على المسرح بسيارته مع أولاده وشارك الغناء آدم نجل الفنان ماجد المصري ولصعد المسرح، وتواجدت أيضا الفنانة رانيا منصور. بهذا الخبر مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى. أرجع نشادي ألقاكم إن شاء الله في الساعة الثانية من برنامج عيشها صح. خليكم مصحصحين وعيشوها صح.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد. عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب، على ميكس خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عيشها صح على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
وقت القايلة يا جماعة، اسعد لقايلتكم صباحكم ويومكم. الساعة تشير إلى 11:07 بتوقيت السعودية. هذا الوقت يعني محتار، هو له وقت غداء وخلص وقت الفطور، بس كذا محتاج سناكس، محتاج كذا ترويقة على قولهم، بريك كذا خفيف لطيف ألين يجي وقت البريك الأساسي اللي هو اللانش بريك. يعني عارف بين كل بريك وبريك لازم فيه بريك، فعشان تاخذ هالبريك اسمعني ويعيشها صح معايا في اكيد برنامج عيشها صح على ميكس اف ام. وشاركني بموضوعنا اليوم الرئيس لهذه الساعه والنقاش، النقاش لهذه الساعه اللي بيقول المشاهير وما ادراك من المشاهير. في عندنا كانت رساله من بدري ارسلها صديقنا، ما اعرف كيف انه عارف انه هذا هو موضوعنا. بيقول يجب ان نعرف من هو المشهور، من هو المؤثر، وما هو دورهم في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت بتقرا المخيله ولا من فين جبت، من فين عرفت الموضوع يا ماجد؟ بس عموما سؤالك كمان في محله، لانه موضوعنا اليوم بيتكلم عن المشاهير. من هم هذول فعلا المشاهير؟ ايش هو دورهم، مسؤولياتهم كمشاهير، كانفلونسرز، ك خلينا نقول شخصيات عامة؟ هل لهذه الشهرة ثمن، أو هو بس شخص بيطلع ينشهر وينحب ويتصور وياخذ سيلفيز مع الفانز والمتابعين وتعفر يعني، وخلينا نقول يسوي إعلانات ويجمع فلوس، أو له رسالة فعلا؟ أنت من وجهة نظرك إيش هي واجبات هذا المشهور، إيش هي مسؤوليات هذا المشهور؟ لأن تخيل أنك اليوم ما شاء الله تبارك الله شخصية مؤثرة ناجحة، إنفلونسر، بابليك فيجر، يعني طالع للمجتمع، أنت ليك دور الآن في المجتمع، سواء كنت طبيب، مثقف، صحفي، لاعب، فنان، مذيع، شاعر، محاور، مؤثر على السوشيال ميديا أو على منصات التواصل الاجتماعي. يعني أنت شخصية عامة خلينا نقولها كذا بالعربي الواضح، أنت شخصية عامة بغض النظر هو أنت فنان ولا إنفلونسر على السوشيال ميديا ولا صحفي ولا حتى طبيب، أنت شخصية عامة وكلمتك مسموعة، وأنت عندك ناس بيتابعوك وبتأثروا بكل كلمة أنت بتقولها. أنت إيش دورك الآن تجاه هذول الناس؟ عندك مسؤولية، ترى مسؤوليتك مرة كبيرة على فكرة، فتتخيل معايا إيش هي مسؤوليتك، إيش هي واجباتك كمؤثر، كمشهور، أو المشهور اللي أنت بتتابعه إيش أنت تنتظر منه كمتابع، كمعجب، يعني متأثر بيك. يعني على سبيل المثال خلينا نقول يعني نسبة كبيرة من المراهقين متأثرين مثلا بميسي. ميسي شخصية مؤثرة، شخصية ملهمة في مجالها، بس مش بس في مجالها، أكيد له هو أدوار ثانية ثانوية في حياته الاجتماعية، الخيرية، العملية، علشان هو قدوة لكل هذا الجيل وهو عنده مسؤولية. أنت برأيك الشخصية إيش هي هذه المسؤولية، إيش هذه هي الواجبات تجاه هذا المشهور؟ إحنا ما بنتكلم عن ميسي طبعا، عن كل شخص public figure أو شخصية عامة. شاركوني إجاباتكم على 054-881-1700. عيشة صح معي أنا شادية أكيد على هوا ميكس أف أم. إيش تحبوا نسمع؟ إيش رأيكم نسمع وائل كفوري الجديد، أغنية جميلة تقول لك الوقت هدية؟ تسمعها أكيد على هوا ميكس إف إم. وأرجع أذكر بالأرقام 0548811700. يا ترى هل المشاهير واجبات تجاه المتابعين والمجتمع؟ وبرأيك إيش هي هذه المسؤوليات، إيش هي هذه الواجبات، وإيش هو ثمن الشهرة؟ حط نفسك مكان أي مشهور أنت معجب فيه، ويقول لنا من وجهة نظرك الإجابة. عيشوها صح مستمعينا في هذا الوقت الجميل. عز القايلة، ها الساعة 11:14، ايش عندك تفرفر في السيارات؟ حر، نحس فيك وشايفتك، فشاركني بإجابتك. انت كشخص مشهور، لنفترض اليوم محمد، عبد الرحمن، سارة، هديل، خديجة، سلطان قاعد يسمعونا، انت شخصية مشهورة، ايش واجباتك تجاه متابعينك؟ واجباتك ومسؤوليتك تجاه محبيك، خلينا نقول المعجبين فيك. فقل لنا وشاركنا على واتساب الإذاعة 054-881-1700. والمشهور مو أي شخص طلع قال كلمتين كذا وتعرف، لا، هو شخص مؤثر، هو مؤثر من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو حتى المرئية المسموعة. ممكن يكون مثقف، ممكن يكون صحفي، ممكن يكون لاعب، فنان، مغني، مذيع، شاعر، محاور، ممكن مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، يعني أنه شخصية عامة، كلمة مسموعة، عنده جمهور، عنده فانز، عنده متابعين، عنده محبين. هذه بتحط على عاتقه مسؤولية مرة مرة كبيرة يا جماعة. يعني أشوف من هالجيل يقولك يا أخي أنا أبغى أصير مشهور. الجيل، أنا أتكلم عن المراهقين، ولا أنا أبغى أصير مشهور. تعال تعال، أنت إيش فهموك عن الشهرة؟ إيش يعني مشهور؟ إنك تطلع تكون محبوب أو الناس تصوروا معاك، هذه مسؤولية يا صديقي. فلازم نفهم ونوعي هالجيل إنه كلمة مشهور يعني زي كأنك بتقول رئيس مثلا، أو مرسول، أو يعني عندك مهمة، عندك رسالة. مو دائما أقولك الفن رسالة. زمان قبل ما يطلع هذول المؤثرين وسوشيال ميديا إنفلونسرز، كان في فنانين، كان في إعلاميين، كان في نجوم، يقول لك فنهم هذا اللي بيقدموه رسالة، فهم أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية. أنا والله مو بس أطلع أقوم بدور علشان أخذ عليه فلوس وأمشي، لا، أنا هذا الدور لازم يكون له رسالة أو منه رسالة، وأنا أكون شخصية مؤثرة وقدوة حسنة للجميع. يعني تشوفوا كثير من المشاهير بيطلعوا بذوقيات معينة أو بشكل معين على حساباتهم الخاصة، هي حساباتهم الخاصة، ولكن هم قدوة. فعلشان كده لازم تكون في صورة معينة أو بقالب معين أو بأخلاقيات معينة، علشان المراهقين اللي هم نسبة أكبر من المجتمعات بيقتدوا فيهم، لعيبة الكورة، النجوم، الفنانين، وفي بعضهم الله يهديهم بيعملوا لنفسهم بيرسونا غير مقبولة في المجتمع، فتح القميص للآخر مثلا، هذا بيرسونا، هو عمل لنفسه بيرسونا أو شخصية معينة، بس أنت وراك جيش، وراك بليونز بتابعوك، فلازم تكون أنت القدوة الحسنة. فأنت من وجهة نظرك اليوم، أنت كشخصية مشهورة أو كمتابع لهذه الشخصية المشهورة، إيش هو دورك وواجبك اتجاه متابعيك، محبيك ومجتمعك؟ صباح النور يا أنس. أنس بقول صباح الخير يا ستي تشدو. يلا شاركنا إجابتك يا أنس، قل لنا كمشهور، كإنفلونسر، كشخصية عامة، إيش هي واجباته تجاه متابعي، تجاه المجتمع؟ أرقام التواصل هي 054-881-1700، إذن واتساب الإذاعة 054-881-1700. مستمعينا دائما خلوكم على ميكس اف ام، سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. نسمع مع بعض جديد محمد المجذوب، حبي اللي بيحبك،
عيشها صح على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
أصدقائي مكملين مشوارنا في عيشها صح، وأكيد كلنا حنعيشها صح إذا إحنا فهمنا الرولز وفهمنا نفسنا وفهمنا كيف نتعامل مع الناس صح. فاليوم إحنا كشخصيات مؤثرة، إيش دورنا؟ إيش أهدافنا؟ إيش مسؤولياتنا تجاه المجتمع، تجاه المتابع؟ إنك تكون شخصية خلينا نقول عامة، أوكي، عندك مسؤوليات مرة كبيرة، مو بس إنك تجمع فولوورز أو مبالغ مادية. يعني إحنا بنشوف إحنا بنتكلم عن الريل public figures، يعني إحنا بنتكلم عن كبار مثلاً، المثقفين، صحفيين، لاعبين، اللي هم زمان كنا احنا فعلا ما نشوف غيرهم مشاهير فنانين مذيعين مغنيين ليهم مسؤوليات مره كبيره, مش بس انه هو طالع يؤدي دور في مسلسل ويمشي ويقبض عليه ويمشي, لا هو عنده دور في المجتمع. انت من وجهة نظرك ايش دور هذا النجم المؤثر؟ يسعد صباحك محمد من حايل, تحياتنا للأخت أميرة. أنا أخت أميرة, اسمي شادية زميلتها يعني. اسمي شادية, يمكن في الصباح ما كنت تسمعني فاسمي شادية, ولكن حياك الله وأكيد يسعدني أكون أميرة. فبيقول هو ماسك خط من القصيم لحائل, ومن ناحية لو كنت مشهور ما أتمنى إني أنشهر لأني ما أعرف أوصل نصيحة ومعلومة لأحد. حلو, أقول لك رحم الله من عرف قدر نفسه يا محمد. وتوصل وجهتك بالسلامة يا رب وحياك الله. لا أبد أبد أبد, بالعكس حياك الله. عندنا رسالة أهلاً, بيقول all bosses, brothers, sisters and my mother. جمال أنكل, how are you? How are you? We're fine. طيب عندنا مشاركة من صديقنا أبو عبد الملك, بيقول سواء مشهور أو شخص عادي كل شخص يتحمل نتيجة تصرفاته وتعامله, الشيء الطيب مطلوب والشيء السيء منبوذ. فعلاً لكل شخص زي ما أنت قلت, لكل شخص فيها في الحياة دور, لكل شخص في الحياة عايش على وجه الأرض دور, حتى الكائنات الحيوانات وانت بكرامة لها دور معين, كل شخص يتنفس في هذا الكون, طول ما انت بتتنفس في هذه الحياة الله خلقنا لقيام بأدوار معينة. بس احنا اليوم بنتكلم عن المشاهير او الناس اللي طلعوا حطوا على عاتقهم هذه المسؤولية, انك تطلع ويكون عندك متابعين بالملايين بالألوفات, أكيد ما حيكون دورك مقتصر فقط على أنك تطلع تعمل خفة دم أو بس تسولف عن حياتك. نو, هذه ما هي مسؤولية. مسؤوليتك أنك حتى لما تتكلم عن حياتك يكون في رسالة, يكون في هدف, يكون تكون أنت على قدر كبير من هذه المسؤولية, بحيث أنه اللي بتابعوك ما تعرف أعمارهم, نفسياتهم, تربيتهم, عيشتهم, فحيلقطوا منك كل حاجة ويقولوا لا والله هو أنا شفت الفنان أو النجم الفلاني أو الإنفلونسر مشهور الفلاني عملها فأبغى أعمل زيه. لا تنسوا أنه المراهقين هم أكبر الشريحة الأكبر في المجتمع, فكونوا على قدر هذه المسؤولية. إذا مستمعينا اليوم سؤالنا ومحور حديثنا لهذه الساعة وسؤالنا الرئيس بيقول هل للمشاهير واجبات؟ قلنا نعم. إيش هي يا ترى من وجهة نظرك هالواجبات هالمسؤوليات تجاه المجتمع واتجاه المتابعين, وبرأيك إيش هو أصلا ثمن الشهرة؟ شاركوني على واتساب الإذاعة 054-88-11.
عيشها صح على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
بالعودة لكم مستمعينا أكيد على هوا ميكس أف أم, وكان سؤالنا الرئيس لهذه الساعة موضوع النقاش عن مهام وواجبات المشاهير تجاه المجتمع تجاه متابعينهم. طبعا زي ما قلنا أنه واجباتهم لا تقتصر فقط على مهمتك مذيع أو مشهور فنان مغني, لازم يكون في رسالة ولازم يكون في واجبات تجاه هذا المجتمع اللي بيأثر فيك. يعني يكون مؤثر بشكل إيجابي, لازم يكون ينتقي ألفاظه وينتقي لبسه حتى حركاته وانفعالاته بشكل يعني دقيق جدا, علشان المراهقين المتابعين أيا كان ما تعرف نفسياتهم, ما تعرف خلفياتهم, فبمجرد ما يشوفه أنه هو قام بحركة ما بيقلده بشكل غير واعي يعني, فلازم يكون في مسؤولية كبيرة. صديقنا بيقول نتعلم ونطمح أن نكون مثلهم, كل مشهور محبوب عنده متابعين, ويا ليت يوجه رسالة للشباب والفتيات المراهقات بشيء يعبر عن واقع أو شيء واقعي بيعيشوا فيه قبل ما يشتهروا. نقول صباح الخير لهتاف كمان من جدة, أهلا وسهلا. ماجد بيقول مراقبة الله الأمانة في المحتوى. احنا بنتكلم طبعا عن مشاهير على مستوى عالمي, يعني مش بس السوشيال ميديا انفلونسرز. فزي ما انا قلت لكم انه لازم يكون هذول المشاهير مثقفين, فنانين, لاعبين, ايا كانت مهمتك, بس المهم انه انت شخصيه عامه عندك واجبات كثيره وكبيره تجاه المجتمع, واولها ما يتعلق بكونك قدوه لمن يتابعك. زي ما قلنا يعني هم من فئه الشباب, الفئه الاكبر في المجتمع اللي هم المراهقين الشباب, فما مش من حقك عشان انت شخصيه مشهوره تطلع على شاشه التلفزيون او شاشه هاتفك وتتلفظ بكلام خادش للحياه او حتى في مناسبات رياضيه او فنيه وغيرها. انت قدوه لنفسك وثم ايضا وتمثل بلدك كمان ثم لمتابعيك كمان. فأنتم محاسبين على كل تصرف, كل لفظ يخدش الذوق العام, لأنه هذول الشباب والصغار بتابعوكم من كل الأجناس, يعني من الجنسين, يعني شباب بنات, فلازم تكونوا حريصين. وأي شيء يخالف الأعراف والتقاليد أنتم مسؤولين عنه كامل المسؤولية. وأيضا من الأدوار المهمة زي ما نشوف في هوليوود مثلا, حتى في الوطن العربي, يعني عندنا أسامي كثيرة عندهم أدوار مهمة, مثلا دفع القضايا الاجتماعية للأمام ليس العودة بها إلى الوراء. يعني مثلا عندنا أنجلينا جولي هي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, بنشوفها دائما عندها أعمال خيرية كثيرة وكبيرة, بتزور القرى الفقيرة, الدول الفقيرة النامية, فهذا دورها الكبير وهي واجهة فعلا وقدوة لكثير من الفنانين وكثير من الشباب اللي بتابعوها كونها ممثلة مشهورة. فما اقتصر دورها على أنه هي عالمية أو نجمة هوليوود وبتتقاضى أجور كبيرة على أفلامها, إنما هذا دورها الثانوي والمهم اللي كثير من النجوم لازم يعني يكون عندهم مثل هالدور. الحين عندنا مثلا أسيل عمران في الوطن العربي, وأسامي كثيرة لا ما أقدر الحين أحددها. الفنانة هند صبري وكثير من النجوم والفنانين أمانة عندهم أدوار ومسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع والعالم, وطبعا مطلوب منهم زي ما قلنا أنه يتحلوا بروح هذه المسؤولية, يكونوا قدوة للآخرين, أمانة, رقي, أخلاق, سلوك. وطبعا هذه الشهرة لازم يدفع ثمنها لأنه هي مسؤولية اجتماعية متميزة مصحوبة بخلق وتواضع. كونك مشهور كمان لازم يكون عندك هالخلق السامي والتواضع لما يكون الفانز أو المشاهير حولك يتمنوا يتصوروا معاك أو أيا كان ردة فعله, فلازم تكون تتحلى بالصبر وبالأخلاق. وفي أمانة بعض الفانز يخرجوا عن حدود الأدب, حدود اللياقة واللباقة يعني احترام الخصوصية. يعني شفنا فيديو انتشر على نطاق واسع الفنان الكبير الهضبة عمرو دياب في هذه اليومين اللي راحت مع البودي جارد تبعه في واحدة من الحفلات اعتقد او برايفت, ما احنا يعني ما اقدر اقول لكم بالضبط وين كانت, بس يبدو ان احنا كانت واحدة من الحفلات ومتجه مع البودي جارد وانت بكرامة الى دورة المياه, والمصورين والمتابعين والصحافة ورا 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 لين وصل لتكرمون بوابة دورة المياه. فالتفت كذا لهذول الصحافة أو المصورين أو whatever, قل لهم يعني وتخوش معي الحمام. ففعلا زي هذول الناس يبغى لهم ردع, يعني لازم كذا رد قاسي من الفنانة أو من مدير أعماله أو الشخصية اللي معاه, لأنه من جد يعني إلى أين ستتبع هذا الفنان داخل نمت بكرامة؟ يا رب سهل. على كل مستمعينا أنا مازلت مكملة وياكم في ساعتنا الثانية من برنامج عيشها صح على ميكس اف ام, وانتظر إجاباتكم إذا كان عندكم مشاركات فيما يخص موضوعنا الرئيس. خلينا نروح لحسين الجسمي ويقول لكم مرة شكرا لكم, مرة شكرا على المتابعة, ونرجع نكمل لا تروح بعيد. ومكملين ما تبقى من الساعة الثانية مستمعينا, وإلى ريبون محبي القهوة اسمعوا لي هالخبر. يقول لك آلة تقطير القهوة, الأغلبنا يحب القهوة المقطرة أو V60 بس ما نحب كثرة خطواتها تكنيكها. وحتى لو أقول لكم عن منتجنا اليوم حيخليكم تشربوا قهوتكم زي ما تحبوا وبراحة. آلة صنع القهوة المقطرة ريبون زي آلة الإسبريسو، بس هذه خاصة للقهوة المقطرة، والمميز فيها أنها حركة الدوران أو التقطير فيها بتشبه حركة اليد زي لما تقلب، وإحنا بنصب الموية ونقطر القهوة وبقوة 1500 واط. وبرضو تتميز أن فيها ميزان مدمج بداخلها يحسب نسبة القهوة والموية، ونقدر نتحكم بضبط المؤقت بشكل تلقائي أو حتى يدوي، واللي تيجي بإعدادات من خلالها نقدر نتحكم بدرجة الحرارة اللي هي حرارة الماء، والأهم أنه فيها ميزة تنظيف أوتوماتيكي تخلصنا من ترسبات وتحافظ على نظافة الآلة وعمرها لوقت أطول وأطول. مع آلة ريبون للقهوة المقطرة صدقوني راح تشرب القهوة ألذ قهوة موزونة كل يوم. بآلة تقطير القهوة مستمعينا وصلنا إلى ختام ساعتنا الثانية، أرجع إن شاء الله ألقاكم في الساعة الثالثة والأخيرة من عيشها صح، ورح يكون معنا داخل الاستديو ونورنا الدكتور السيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. انتظرونا رح نتكلم عن مميزات جراحة المناظير والتفاصيل رح تعرفوها إن شاء الله خلال الساعة القادمة. خليكم معنا أكيد على هوا ميكس أف أم ساودس نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. حياكم الله مستمعينا ومتابعينا من جديد في ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامج عيشها صح، وفي هذه الساعة زي ما ذكرنا بينضم معنا الدكتور السيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس، رح نتكلم عن جراحة المناظير ومواضيع أخرى ومميزاتها خلال هذه الساعة بإذن الله. أيضا لاستفساراتكم لأسئلتكم إذا حابين تسألوا في هذا الموضوع أرقامنا على الواتساب هي 054-8811-700. مستمعينا من جديد على هوا ميكس اف ام، وفي هذه الساعة نورنا وشرفنا الدكتور السيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. اهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله.
اهلا وسهلا، مرحبا،
حياك الله يا دكتور. اليوم بنتكلم عن موضوع حساس مهم كثير يمكن ما يعرفوا تفاصيله فيما يخص جراحة المناظير، يعني هنتكلم عن تفاصيل كثيرة عن هالموضوع، جراحة المناظير، حصوات المرارة وتفاصيل كثيرة. بس خليني قبل ما نبدأ دكتورة ونخوض في هذا الموضوع أذكر مستمعينا إذا عندهم أي سؤال يخص هذا الموضوع وحابين يطرحوا سؤال وجهوا للدكتور سيد سليمان على واتساب الإذاعة 054-8811-700، وإذا الدكتور حاب يتفضل بحساباته على السوشيال ميديا يتوجهوا بأسئلة للخاص تقدر تقول لنا على حساباتك على السوشيال ميديا على التيك توك.
التيك توك عندي حساب باسم السيد دكتور السيد نمبر ون جعفر،
دكتور السيد نمبر ون جعفر بالإنجليزي طبعا،
بالإنجليزي نعم،
على التيك توك. إذن مستمعينا دكتور السيد جعفر على السوشيال ميديا، أي سؤال يعني بعد الحلقة إذا ما حالفنا الوقت تقدر تتوجهوا بالأسئلة للدكتور سيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. إذن مستمعينا رح نطلع لفاصل قصير جدا ونرجع أكيد بمحاورنا لليوم وموضوعنا الرئيس عن مميزات جراحة المناظير والتفاصيل نعرفها من الدكتور سيد سليمان. خليكم دائما على هوا ميكس اف ام.
من اقوى اعمال الاكشن لعام 2024 Boy Kills World، حصريا في صالات السينما ابتداء من 25 من ابريل. احجزوا تذاكركم الان واستمتعوا بالاكشن والاثارة. مستشارك الصحي برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس، شغفنا رعاية أسرتكم على ميكس اف ام.
من جديد مستمعي مكس اف ام في هذه الساعة ومع الدكتور سيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. اهلا وسهلا بك من جديد دكتور. اليوم نبغى نبدأ بأول محاورنا وأسئلتنا عن مميزات جراحة المناظير. كثير يتخوفوا منها، أنا واحدة منهم، فاني اليوم نبغى نعرف إيش مميزاتها عن بقية الإجراءات أو مختلفها.
أكيد جراحة المناظير نقلت الجراحة خطوات كبيرة جدا. في السابق كنا نجري جراحات بفتحات طويلة كبيرة 10 سنتي إلى 15 سنتي، وهذا الزمان انقضى، والآن بنستخدم يعني اسمها بورتس بالإنجليزي، اللي هي بتكون أقصى حجم 1 سنتي، وباقي البورتات بتكون 5 ملي. فأكيد التعافي الجراحي بعد العملية بيكون أسرع، والمريض بيرجع لحياته الطبيعية أسرع وبوضع أحسن، وتجربة الألم تقريبا ربع ولا عشر التجربة السابقة.
نعم دكتور، يعني في حالة نادرة واحدة من الصديقات أجرت جراحة منظار، وطبعا قالوا لها أنه هذه حالة نادرة جدا، صار عندها بعيد الشر عنا وعن السامعين ثقب في الأمعاء، أو يعني أثناء ما دخل المنظار. فإذا ممكن تعطينا عن هذا الموضوع، هل فعلا هو نادر؟ هل يتخوف منه الشخص اللي حاب يعمل منظار؟
لا أبدا، لأنه إحنا قبل ما نبتدي الجراحة بننفخ البطن بغاز ثاني أكسيد الكربون، وده بيرفع جدار البطن فوق، وبالتالي يعني باقي البورتات وهي تدخل ما بتعمل أي مشاكل.
نعم.
فالثقب من جراحة بسبب جراحة المنظار نادر جدا في الوقت الحالي.
نعم الحمد لله، يعني طمنتنا. نعم. لأنه كثير صاروا متخوفين من هالموضوع، بس الدكتور سبحان الله قال له حظك، ولكن الحمد لله تشافت وتعافت. نعم. صديقتنا دكتور، من جراحة المناظير ومميزاتها زي ما حضرتك تفضلت، أيضا ناس يعني قلة يمكن شرب الماء بيكون عندهم حصوات أو حصوات في المرارة، فإحنا نعرف أن الحصوات تزال بالتفتيت، ولكن عملية إزالة المرارة نفسها هل لها مضاعفات؟ وحكي لنا عنها دكتور.
أبدا، بالعكس لها فوائد كثيرة جدا. نعم. إذا كان المريض يعاني من حصى والحصى دي عملها له مشاكل، اللي هو مغص كبدي مستمر وآلام وتطريش وانتفاخ والأشياء دي، إزالة المرارة أفضل. ما هي وظيفة المرارة؟ المرارة هي بتخزن المادة الصفراء اللي هي بتنتج من الكبد علشان هضم الطعام. بعد عملية إزالة المرارة الكبد بيتكيف وبيفرز المادة الصفراء عند الحاجة، إذا المريض شرب أو أكل دهون تبقى تنزل المادة الصفراء. الفائدة كبيرة من إزالة المرارة إذا كانت بتسبب ألم.
نعم. ومضاعفاتها دكتور؟
مضاعفات العملية؟
نعم.
المضاعفات طبعا في مضاعفات بالنسبة للتخدير، في مضاعفات بالنسبة للجراحة. بالنسبة للجراحة النزيف، الالتهاب والأشياء البسيطة زي كده، ولكن يعني مضاعفات دي قلت كتير جدا جدا، لأنه كل خطوة في العملية احنا بنشوفها مكبرة أقل شيء من 10 إلى 20 مرة.
يعني يقول لك طب أنا لو شلت مرارتي حبقى من غير مرارة، يقول دائما فقعت مرارتي، فهذه هي بسم الله بيتكلموا عنها. هل إزالتها ما رح يسبب أي مشاكل؟ ما رح يأثر في جسد الإنسان؟
أبدا أبدا.
نعم.
أبدا.
نعم.
ما في أثر جانبي. ما فيش
أثر جانبية.
نعم.
طيب ننتقل إلى عملية الفتاق الإربي، فتاق السرة، فتاق الحجاب الحاجز، خلينا نتكلم عنها بشكل مفصل دكتور.
دي برضو جهة من الجهات اللي تطورنا فيها جدا، إجراء جراحات الفتاق في السرة والفتاق الإربي، وأكثر شيء الفتاق الإربي اللي هو برضو حالة شائعة عند الرجال وعند النساء. الفتاق الإربي هو عملية أو عبارة عن فتق في جدار البطن أسفل البطن وفوق الفخذ، وده نتيجة أيضاً إلى عيب خلقي أو معاناة المريض من أمراض مزمنة مثل كحة مستمرة، ربو،
ممكن سمنة.
السمنة ممكن، نعم برضو، لكن الأشياء الأغلب الإمساك المزمن. نعم. الإمساك المزمن والبروستات، الناس الكبار اللي عندهم بروستات أي حاجة تزيد ضغط الدم داخل تجويف البطن بيؤدي إلى ظهور هذا الفتاق في أعلى الفخذ.
نعم.
وجراحته بالمنظار تقريبا يعني من أقرب ما يكون إلى 100% نجاح.
ما شاء الله تبارك الله. نعم. يعني هذا مع التطور اللي حاصل الآن في مجال. نعم. الطبي. إذن مستمعين احنا راح نكمل مع الدكتور السيد سليمان استشاري الجراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. وزي ما قلت لكم إذا حابين تتفضلوا بأسئلتكم على 0548811700 مستمعينا أكيد على هوا ميكس اف ام مكملين وياكم.
مستشارك الصحي برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس، شغفنا رعاية أسرتكم على ميكس اف ام.
بالعودة لكم مجددا مستمعي ميكس اف ام وإلى فقرتنا مستشارك الطبي مع الدكتور سيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مميزات جراحة المناظير، وكنت تطرقت على موضوع الثقوب إذا حصل لا سمح الله، وهذه حالة نادرة ثقوب أثناء جراحة المناظير. ولكن حضرتك تحت الهواء قلت لي أنه أصلا المنظار بيعالج ثقوب قديمة بسبب قرحة مهملة أو أهمل يعني المريض فيها العلاج، فأحكي لنا عنها، خلينا نطرق لهذه النقطة.
أيوة، في بعض الناس اللي هم عندهم قرح في المعدة أو في الاثنى عشر، وفي بعض الأحوال مثلا بيكون عندهم إهمال في العلاج، أو في بعض الناس بيمروا بضغوطات الحياة وكده، فيحصل عندهم ثقب في الاثنى عشر، وده بيشخص جراحيا وكلينيكيا. وعلاج برضو زمان كنا بنفتح فتحة طويلة 30 سنتي، الحين بنخش بنفس البورتات اللي قلت لكم عليها وبنعالج البطن، بننظفها وبنغسلها بملح الطعام، وبنجي عند الثقب في الاثنى عشر بنخيطه وبنحط عليه أحشاء علشان نمنع التسرب. وبالتالي المريض برضه ما يقعد معنا في المستشفى 10 أيام، بيقعد معنا 3 أيام وبروح البيت.
نعم. الله يعافينا يا رب. آمين. جميعا يعافي ويشافي المستمعين. خلينا نتجه كمان إلى برضو موضوع شائع، الله يشافي المستمعين وعافيهم، عملية البواسير الشرجية. إذا نتفصل فيها دكتور.
البواسير الشرجية هي داء العصر، وهي نتيجة مباشرة للإمساك. معظم الناس ما تعرف أنه عندها إمساك، ولكن هي عندها إمساك. الإمساك والدعم الشديد في أثناء عملية الإخراج بتؤدي إلى فتح قنوات أو شعيرات بين الشرايين والأوردة في منطقة الشرج، وبيحصل نزيف تحت الجلد أو تحت الغشاء المخاطي، وتتكون البواسير. البواسير درجات، أولى وثانية وثالثة ورابعة. الأولى والثانية بتكون داخل قناة الشرج، وممكن علاجها بالأدوية وبالتحاميل وبالملينات وكذا، ولكن بمجرد أنه الباسورة خرجت خارج فتحة الشرج يبقى لازم علاج من نوع تاني اللي هو جراحيا.
نعم. وشائع طبعا عند السيدات والرجال.
سيدات والرجال.
وأعراضها دكتور إذا يمكن في كثير ما زي ما حضرتك تفضلت إنه مو كثير يعرف إنه هو بيعاني من البواسير.
الأعراض أول حاجة بيكون المريض عنده حكة في منطقة الشرج، بعد شوية بيكون في إفرازات بسيطة لونها أصفر، بعد شوية بيحس إنه في ورمة صغيرة في فتحة الشرج، بعد شوية بيحس إنه الورمة دي تطلع خارج فتحة الشرج وترجع تاني بعد ما يخلص البراز، وبعد كده بتكبر وبتكون كبيرة، والمريض بيعاني من ورم كبير في خارج فتحة الشرج.
وهل هي تختلف عن التقاليل؟ هي مو نفس التقلول؟
لا التقلول ده ورم فيروسي جلدي وصغير في الحجم، يعني ما يتعدى مليمترات، 2 أو 3 مليمترات، وعلاجه ممكن بالكي أو بالجراحة أو بالربط أو بالإزالة.
نعم. ومعلش سؤال آخر ممكن بتبادر لأذهان كثير من الناس، هي بس للكبار؟ الصغار الأطفال ما يعانوا من ناحية يعني يجيهم إمساك تكرمون السمعين؟
لا ما في
الأطفال.
في الناس الأدلتس اللي هم بيأكلوا الأكل الجديد حق الأيام دي اللي هو البرجرات والجنك فود. نعم. والأشياء دي.
طيب، من البواسير إلى النواسير الشرجية، إيش الفرق؟ بين بواسير والنواسير وبرضو إيش أعراضها وإيش علاجاتها؟
نعم، الناسور هو في عندنا غدد في فتحة الشرج دي وظيفتها تطلع مواد دهنية عشان تسهل عملية الإخراج. الغدد دي قد تنسد وقد يحصل فيها التهاب أو تجمع للسوائل داخل الغشاء المخاطي، ثم بعد ذاك يجي التهاب، لأن المنطقة طبعا بطبعها متسخة، ومهما حرصنا ما حنقدر نوصل إلى كمال النظافة. فبتقوم هذه الغدد يعني يحصل فيها خراج صغير. إذا تكون عندنا خراج لازم القيح والصديد يلاقي مخرج، فبيخرج وحظ المريض يخرج ممكن على فتحة الشرج مباشرة أو للجلد تحت فتحة الشرج. برضها هي درجات، واحدة بتكون تحت العضلة القابضة في فتحة الشرج، وفي واحدة بتكون خلال ومخترقة عضلة الشرج، وفي واحدة بتكون فوق عضلة الشرج.
نعم دكتور، عمليتها أو خلينا نقول الإجراء الجراحي لهذه العمليات بتاخذ كم يوم تنويم مثلا؟
يوم واحد.
يوم واحد،
يوم فحط واحد. المريض بيجي وبتجرى له العملية بطريقة كويسة وجميلة، وتاني يوم الصباح بيخرج البيت
ما شاء الله. طب وطبعا ليها علاجاتها واللي هو after care يعني زي ما يقولوا بعد العملية. نعم. ولا سمح الله يعني أو بعيد الشر ويكرمون السامعين، أثناء عملية الإخراج لو صار التهاب infection في العملية أو مكان العملية؟
سؤال جيد. احنا عشان كده بننصح المريض بعد عمليات الشرج وعمليات البواسير وكلها بانه يعمل مغاطس مويه وملح. مويه وملح، ملح طعام عادي من السوبر ماركت ندوبه في مويه دافيه والمريض يجلس عليه ويدخل المويه داخل الجرح، لانه في ناس بتقعد وقافله نفسها المويه والملح ما يوصل للجرح. دي بتساعد لأنه نخلي المكان أنظف ما يكون.
نعم
أنظف ما يكون.
يعني بعد كل تكرمون السامعين عملية يعني دورة مياه يعمل التعقيم بالماء والملح
بالضبط مرتين في اليوم.
طب إذا ترطبت المنطقة، معلش أسف قاطعتك، إذا ترطبت المنطقة هي تتعرض لترطيب يعني مع الجلوس مع الجري مع المشي، برضو كيف ممكن يعالجها أو كيف يخليها جافة لفترات؟
ما في طريقة تخلي المريض المكان يكون جاف، ويتوقع أنه بعد يوم أو بعد ثلاثة أيام من العملية أنه لو في فرازات بتخف بدرجة كبيرة. وإذا كان في استمرار في الإفرازات دي فننصح المريض أنه يعمل أكثر من مرتين المغطس، وكل ما المريض سوى مغطس كل ما كان المكان أنظف، وكل ما كان المكان أنظف الالتئام بيكون أسرع
ويجففها بالمحارم. نعم. علشان ما تترطب
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
عندنا سؤال على الواتساب لكل أحد وشخص حاب يسأل ويستفسر على 0548811700 واتساب الإذاعة، بيقول إيش هي أعراض الناسور؟
الناسور برضو الواحد المريض بيحس بأنه في إفراز رطوبة زي ما قلنا في الأول، وبعدين إفراز، والإفراز ممكن يتحول إلى نزيف صغير كمية بسيطة، وبعد كده يتحول إلى إخراج. إخراج يعني إيه؟ يعني قيح يطلع من الفتحة اللي هي جار الشرج.
نعم. هذا السؤال جانا من صديقنا على الواتساب. أخذنا تكلمنا عن عملية البواسير الشرجية نواسير الشرجية، الآن خلينا نتوجه دكتور إلى أيضا عملية الشرخ الشرجي. يمكن الفرق بين الثلاثة في الأخير نجمع بينهم، الفرق بين البواسير والنواسير والشرخ الشرجي كان أنهم في منطقة واحدة بعيد الشر عن المستمعين.
للأسف هم كلهم يعني
شبه بعض
ولكن الباثولوجي أو المرض طبيعة المرض تختلف.
نعم.
الشرخ الشرجي هو برضو أجين للمرة الثالثة إنه الإمساك هو سببه. بيحصل شرخ بسيط في الغشاء المخاطي حق قناة الشرج. أما يحصل الشرخ دي وما يحصل القطع البسيط في الطبقة دي بتتعرى الأعصاب حقة الحس، ودي أما الله يكرمكم البراز يجي خارج ويحك فيها
في الأعصاب.
نعم. أعصاب تحت الغشاء المخاطي بتتعرض وبيجي البراز وانتو كرامة وهو نازل بيحك فيها، فبالتالي بيسبب ألم. يقوم المريض يستجيب بأنه يحصل عنده شوية إسبازم كده، إسبازم عشان يمسك المكان.
أوكي.
أما وانتم كرامة، البراز اللي بعده أشد وأقوى، وبالتالي نوصل إلى مرحلة إنه يكون عندنا تشنج شديد في عضلة الشرق نتيجة للشرخ للألم وكده. والعلاج يعني فيه تطورات كثيرة فيه نتكلم فيه في السؤال التالي.
طيب دكتور الناسور العصعصي، أو نتكلم أو نرجع للعلاج، كيفية العلاج لهذا اللي هو عملية الشرخ الشرجي؟
طيب
نعم،
العلاج في يعني زمان 10 سنين أو 15 سنة عملية على طول، اللي هو بنعمل قطع جزئي لعضلة الشرج، وده بينتج عنه أنه الإسبازم اللي قلنا عليه والتشنج اللي قلنا عليه بيخف شوية. إذا خف الإسبازم بيطل يعني بيدخل الدم ويقوم هذا الشرخ يلتئم، وبالتالي خلاص يوقف الألم. ده كان قبل 15 سنة.
أوكي.
الحين عندنا عدة طرق، عدة طرق منها انه بنستخدم حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكرز، اللي هي دي ادويه بتساعد في انه تفك التشنج ديا كيميائيا، وعندنا امثله كثيره، ديلتيازيم، نيفيديبيم، والمفاجاه الجميله والكبيره بوتوكس الحين متوفر. نعم متوفر في صوره تحاميل وفي صوره مرهم. ونتائجه جيدة. الغريبة النتائج حقة التحميلة حقة البوتوكس والكريم حق البوتوكس أفضل من الحقن. الحقن نسبة نجاحه 60%، البوتوكس في بالتحميلة أكثر من 90%. يعني لغاية الحين ما جالي مريض واحد يشتكي يقول لا والله ما نفع معي البوتوكس. سبحان الله،
سبحان الله، يعني ما أتينا من العلم إلا قليلة، يعني كل مع التطور العلم والطب سبحان الله بنكتشف أشياء ما لها علاقة بالمرض لكنها بتعالج هالمرض. طب دكتور ما أدري، يمكن سؤال ما أدري إذا هو علمي ولا لا، بس إذا الإنسان حس أنه عنده إمساك قبل ما يوصل لمرحلة البواسير نواسير أو شرخ، يروح للطبيب يعطيه ملينات ما يمشي الموضوع؟
هذا أحسن سؤال سألتي،
شكرا.
علاج الإمساك بالخضار والفواكه، وليس بالأدوية. اللي عنده إمساك يشوف الفاكهة والخضار اللي بيحبه بدل ما يشتريه بالكيلو يشتريه بالكرتون. هذا أحسن طريقة لأنك تتخلص من الإمساك. طبعا لا أنسى شرب السوائل،
الألياف يعني اللي في الخضروات والفواكه اللي احنا مقصرين فيها جدا.
نعم، بيضطر البراز وتخليه هو نازل ويكون جميل ولطيف وكذا
يريح يعني البني آدم.
في بعض الناس بالرغم من كل ده بيجيهم الإمساك، وبالتالي بعد كده في يجي الدور حق الملينات.
ايوه،
والملينات انواع، حبوب وبودرة وشراب، دي ممكن تساعد في انه يعني توقف الامساك او تخفف من
يعني ممكن يكون هو عرضي لفتره معينه. احيانا نقول اذا غيرت بيئتك، اذا سافرت، اذا اكلت اكل غير الاكل اللي انت بتاكله فتنقبض الامعاء ويصير فيه امساك، هو وقتي خلينا نقول. فهذه الملينات يمكن هي مناسبه للاشخاص.
نعم في السفرات القصيره والواحد لما يغير بيته ويسافر وكذا، نعم بتحصل يعني نوبات حقت امساك. أهم شيء المريض ما يعرف أنه عنده إمساك يعني يحاول ينهي الدورة دي بأسرع وقت ممكن.
ممتاز،
عشان ما نخش في المضاعفة.
هذا السؤال يمكن كنت أرجع أسألك يا دكتور، أنه متى المدة أو كم المدة بين تكرموني سامعين الإمساك العادي إلى أن يصل بعيد الشر عن هل الأعراض الشديدة اللي هي بواسير نواسير أو شرخ؟
يا ريت تكون أقل من 24 ساعة.
أوه
أيوة، يا ريت تكون أقل من 24 ساعة.
يا ساتر.
بس في ناس تهم من نفسها لغاية مثلا تقول أسبوع هي ممسكة. وفي بعض الناس للأسف ما يعرف إنه ممسك.
لا يعني كيف إزاي يا دكتور؟
في بعض الناس
بطن منفوخ وفي الإنسان يشعر إنه متضايق.
والله بنشوف ناس بيجوا وما يدروا إنه عندهم إمساك. فنعم يعني دوري كطبيب مش بس إجراء عمليات، برضو نصائح للناس ونصائح غذائية وكذا. نعم
يعني والله ما أدري، غريب يعني. هو كمان سؤال خارج يمكن طبي، معلومة عامة، كم يعني كم مرة الإنسان الطبيعي لازم يدخل حمام تكرموني السامعين عشان يقضي حاجته؟ يعني
كرم الله السامعين مرة أو مرتين في اليوم
طبيعي،
اللي بعد يوم ينتظر نشاف.
أوبا يعني يا جماعة الموضوع ما هو طبيعي يعني فعلا الإنسان لازم يخرج كل ما أكل. وانت تكرموني السامعين.
نعم.
نتوجه إلى السؤال اللي بعده. سألت الدكتور تحت الهواء دكتور سيد سليمان غشيت الإجابة قبل الهواء عن عملية الناسور العصعصي. أول مرة يمر علي هالمصطلح. أول شيء نبغى نعرف إيش هو الناسور العصعصي وعلاجه وأعراضه وتفاصيل.
دي برضو حالة جراحية إضافية بتحصل في منطقة العصعص أو فوق منطقة العصعص بين الإليتين. المكان بيكون رطب خصوصا في الجو الحار زي جو جدة مثلا. وبيتجمع العرق في ذاك المكان وبعدين مع الحركة بيتجمع برضو شوية شعر لصاقط من الرأس أو من الظهر بيتجمع في ذاك المكان. وحتى أنعم أنواع الشعر بإمكانها إنها تخزق الجلد في ذاك المنطقة وتكون خلية أو نست تحت الجلد وبعد كده تتجمع الشعيرات وتكون كمية كبيرة. إحنا برضو نطلع خصلة من الشعر. أيوة من
بفتحة
بسيطة. نعم أوكي. بعد كده تيجي مرحلة المضاعفات هو بيكون عندنا يعني التهاب في المكان وبيكون عندنا يعني جيح وصديد ودي مرحلة بايخة جدا من المريض يعني بيعاني منها
بيطلع من شديدة. الجلد من جسمه
فتحات. أيوة فتحات صغيرة اللي هي الفتحة نفس الفتحة دخل منها الشعيرات المجمعة بيطلع الصديد. وفي بعض الأوقات بيكون عندنا أكثر من 5-6 فتحات. تمام. والمضاعفات كمان بتجي أما الفتحات تطلع في الإليا
في الجنب
فدي بتكون بعيدة شوية. وعلاج الحالة دي طبعا إذا كان في التهاب لا يمكن إنك تسكر تقفل الجرح بعد ما تزيل الناسور والشعر. نعم. إحنا بنحقن مادة اسمها ميثيلين بلو دي بتصبغ لنا الخلية اللي تحت الجلد باللون الأزرق وبالتالي بنفتح الفتحة ونشيل فقط النست أو الخلية بتاعت الناسور العصعصي. بعد كده في طريقتين, في طريقة مقفولة وفي طريقة مفتوحة. الطريقة المقفولة إذا ما كان في جيح وإذا ما كان في التهاب ممكن نخيط الجلد ونحط درينة درنقة عشان لو في أي التهاب. أما إذا كان في التهاب وفي جيح وكده لازم يترك الجرح مفتوح والمريض عليه أن يعمل غيارات يومية مغاطس موية وملح نفسي حقة البواسير مرتين في اليوم وثلاث مرات أفضل وكل ما يجلس في المغطس فترة أطول كل ما كان أفضل.
نعم. قاعد أتخيل يعني هو الشعر يعمل زي خلية بيغطي العصعص وبيأثر حتى في حركة الجسم ولا بس هي أعراض ومشاكله أنه بيطلع جيح والتهابات؟
لا بس بيطلع جيح وهي بتكون خلية تحت الجلد.
أيوة.
تحت الجلد ممكن توصل إلى حجم 4-5 سنتي ولكن ما زالت فوق العصعص. ولكن احنا بنوصف بنوصف الناسور ده بمنطقة وجوده.
أيوة بس
ما يوصل للعظم.
أوكي.
ما يوصل للعظم في كل الأحوال ما يعني نادر ما شفنا انه وصل للعظم
الحمد لله. ولما يتم إزالته من البصيلات خلاص ما رح يرجع يطلع مرة ثانية هالشعار.
نعم.
إذن مستمعينا احنا مكملين اكيد مشوارنا واستفساراتنا اليوم ما شاء الله مع الدكتور السيد سليمان استشاري جراحة مستشفى الدكتور سمير عباس. اللي عنده أي استفسار على 0548811700. أنا اليوم طماعة دكتور عندي أسئلة لسه بقي لي 4 أسئلة بسأل حضرتك. نروح لبرضو المرض الشائع ومرض العصر يمكن إذا تصحح لي معلومتي أو لا ولا لا التهابات الزائدة الدودية وجراحة الزائدة الدودية برضو بين السابق وبين الآن قد إيش تطور الموضوع صار أسهل وبسيط وما في تعب للمريض بعد الإجراء.
الزائدة الدودية تلتهب عندي يعني عدد من الناس ربنا بيقدر لهم إنها تلتهب عندهم وفي معظم الأحوال لا يوجد سبب ليش زيد من الناس زايدته التهبت وعبيد من الناس زايدته لم تلتهب. أنواع التهاب الزائدة في نوعين. نوع أبستركتيف يعني شنو يعني بيحصل انسداد في الفتحة بتاعت الزائدة من القولون ودي أعراضها بتكون شديدة جدا يعني 24 ساعة ممكن توصل إلى الانفجار. حمان الله وإياكم. النوع الثاني إنه نفس النسيج حق الزايدة يلتهب، ودي بيكون مجرى الأحداث بتاعه شوية مطول، وبدي المريض وبدي الدكتور فرصة إنه نعالج الالتهاب حق الزايدة. التهاب الزايدة قد يوصل إلى إنه لازم يعالج جراحيا. في السابق حسب سؤالك كنا بنفتح فتحة كبيرة 14 سنتي ولا 12 سنتي برضو في أسفل البطن ونجري العملية. ربنا نعم علينا بنعمة المنظار،
الحمد لله.
المنظار غير الدنيا، هذا سؤالك الأول. المنظار غير الدنيا بالنسبة للبني آدمين جدا، وبالنسبة لنا كجراحين برضو المريض بيجلس معنا فترة بسيطة، وبالنسبة للمستشفيات المريض برضو ما يجلس كثير، ما يقعد معنا أكثر من 24 ساعة.
وإذا بالمنظار يتم إجراء العملية، قص الزائدة وكل جوا جوا ونظيف نظيف ويطلع المريض
جوا جوا نظيف نظيف زي ما قلتي. ونعم وبفتحات بسيطة جدا، فتحة سنتي في منطقة السرة دي بندخل بها كاميرا الفيديو اللي بنشوف بها، وبالناحية اليمين والناحية الشمال فتحتين 5 ملي تمام، وممكن واحدة فيهم نعملها 10 ملي اللي هي سنتي برضو دي عشان نطلع منها الزايدة.
نعم. وأعراضها أحيانا نشعر بألم أسفل البطن، إيش يفرق عن الألم العادي، ألم الزائدة الدنيا عن الألم أسفل البطن كمثل انفتاخ أو شيء؟
مريض الزائدة بيجيك بأعراض بيقول لك دي أول مرة في حياتي، يعني مثلا بنت دائما عندها يعني مرض أو آلام في الدورة مثلا، بتقول لك لا يا دكتور الألم ده مختلف، وبدأ بحرقان وسخونة في أعلى البطن.
أوكي.
بعد شوية يتحول إلى الناحية اليمين، أسفل البطن الناحية اليمين، دي الأعراض اللي بيقولوها المرضى دائما. قد يكون معها غثيان، قد يكون معها تطريش، أو قد يكون معها إمساك برضو لأنه الأمعاء بتتحرك ببطء إذا كان في التهاب داخلها. والتشخيص دائما سريري، في عندنا علامات معينة بنحاول إنه نفحصها في المريض ونشوفها. بالنسبة للرجال التشخيص سهل جدا، بالنسبة للنساء طبعا لأنه في منطقة الزايدة في عندنا أعضاء نسائية تاني مثل الأرحام، الأنابيب، المبايض، فبنضطر في بعض الأحيان إنه نعمل فحوصات إضافية، فحص دم وأشعة صوتية، وفي بعض الأحيان القليلة النادرة بنسوي أشعة مقطعية للبطن. ده بالنسبة للتشخيص. التشخيص دائما هو يعني الأكثر حتى تحديا للوضع الكلينيكي بتاع المريض، ولكن دائما الوصول له سهل زي ما قلت لك، خصوصا في الرجال. الرجال ما عنده حاجة غير الزايدة، عنده ألم وبنفس المواصفات اللي وصفناها،
لكن المنطقة مسهلة ميسرة وفاضية فتقدر. طيب دكتور، الإجراء حيكون فوري لأنه لا سمح الله لو انفجرت الزائدة وجاك المريض خلاص حالته، يعني الإجراء العملية بيكون فوري صح؟ تخدير موضع وتخدير كامل.
يعني مثلا لنفترض المريض ده جاء الساعة 2 الفجر، لا يضير إنه ندخل المستشفى نعطيه سوائل بالوريد، نعطيه مضادات حيوية ونجهزه لغاية الصباح يسوي العملية في الصباح.
يعني في إمكانية إنه يتحمل، يقدر يعني انفجارها ما رح يأثر على جسمه أو
طبعا هيأثر طبعا إذا حصل انفجار طبعا بيكون في شوية مضاعفات، مدة جلوسه في المستشفى بتكون أطول يوم زيادة، وقد نضطر في بعض الأحيان إنه نحط درنقة عشان لو في فرازات تطلع بعد العملية
تطلع
يعني.
نعم.
أيوة.
إلى جراحة الثدي الحميدة وغير الحميدة، احنا هنا نتكلم عن بعيد الشر عن السامعين وشاف الله يا رب كل السيدات اللي بيعانوا من الورم، احنا نتكلم هنا عن جراحة الثدي الحميدة، الورم الحميد صح دكتور؟
نعم.
تكلمنا عنه دكتور، يعني تفاصيل. اكتشفت السيدة انه بعد مدة انه عندها ورم حميد في الثدي، هل يتم استئصاله، هل يتم في جراحة معينة بس، ولا كيف الإجراء هيكون؟
نعم. أولا إذا مثلا بنت صغيرة 18 سنة 20 سنة اشتكت من أنه في كتلة في الثدي، تمام، أول حاجة بنبتدي بأنه نسألها عن التاريخ حقها، تاريخ الأسرة، وإذا كانت متزوجة أو غير متزوجة، وبعد كده نفحص فحص سريري ونشوف الورم ده قديشه في أي مكان وطبيعته، هل ملتصق بالجلد فوقه أو ملتصق بالثدي من الداخل أو لا. لحسن الحظ أكثر من 95% من الأورام دي اللي فيها وتكون سهلة الحركة بنسميها breast mouth، ماوس يعني فار،
أوكي، لأنه بتتحرك.
نعم تتحرك، فدي سهل التعامل معها. طيب في نقطة لازم ننتبه لها، إنه ليش بتتكون الفايبر أدنوما دي اللي هي الأورام اللي فيها، هي نتيجة لإضطرابات في إفرازات الجسم للهرمون الأنثوي. تمام، في ناس بطبيعتهم عندهم هذا الإضطرابات، في إضطرابات في إفراز الهرمون. ولحسن الحظ برضو في معلومة لازم كل البنات تعرفها والسيدات، إنه الحمل والرضاعة هي بتنظم إفرازات الهرمونات وبالتالي بتقلل من يعني الحوجة للجراحة. طيب إحنا بنتكلم عن موضوع عندنا هرمونات وحميدة وكلام زي كده ليه؟ لأنه ما كل ورم ليفي في الثدي يستدعي جراحة. يعني قد تجي بنت عندها 4 أو 5 كلهم صغار، وقد يكون برضو الورم ليس اللي فيه، بل هو كيس مائي تكون داخل الثدي. فأفضل طريقة إنه نراقب المريضة بأشعات صوتية متتالية كل 6 شهور ونراقب هذه الأورام اللي فيها أو الأكياس بالأشعة الصوتية ونقيس حجمها ونشوفها تطورت ما تطورت وهكذا. التدخل الجراحي بيكون إذا كان الحجم أكثر من 5 سنتي
أوكي.
حتى ولو كان متحرك برضو بنزيلها جراحيا.
نعم
تمام.
احنا بنتكلم دكتور الآن عن الأورام الحميدة،
ده كل الكلام اللي بقوله حميد.
طيب هذا يمكن يخلينا نكون حريصين أكثر من بعد بلوغ الفتاة إنه احنا نعلمها تعمل الفحص اليدوي وفحص المنزلي.
نعم.
Which is أغلبنا وأكثرنا ما نعمله، فبمجرد ما هي تحرص أنها تعمله، ده تصحيح لدكتور بعد البيريود أو قبل تعمل الفحص المنزلي، وإذا حست بكتل وقتها هنا نقلق وتلجأ للطبيب المختص يشخص
بعد الدورة،
بعد الدورة،
لأنه نعم. الدورة بيكون كل الجسم حق البنت يعني مليان بالهرمونات، والهرمونات بتجذب سوائل وبيكون كل شيء منتفخ. تمام، معظم البنات اول ما تيجي الدوره كل شيء يخف وتعود الى طبيعتها والالم خف وكذا، واذا كان في اورام بسيطه هي شكت انه في اورام تلاقيها اختفت.
نعم،
فافضل وقت ان المريضه تعمل لنفسها الفحص المنزلي السريري بنفسها بعد الدوره.
بعد الدوره، وبعدها لا سمح الله بعيد الشر حست بكتله غريبه على طول تلجا للطبيب، وبعدها هو يحدد اذا كان هو.
نعم،
بعيد الشر عنا يا رب.
نعم امين يا رب.
هي كانت حميده او غير حميده، نروح للغير حميده نتفصل فيها، اللي هي استئصال، ممكن يكون استئصال للثدي تماما او استئصال للورم.
نعم نعم. في تطورات كبيره جدا في جراحة الأورام الخبيثة، في وسائل كثيرة جديدة تحفظية بحيث إنه إحنا نشيل الورم مع سيفتي مارجن، يعني منطقة للأمان حول الورم أقل شيء 1 إلى 2 سنتي، ونضيف لها إنه نمشي للإبط ونشوف إذا كان، طبعا كنا عملنا ده كله قبل العملية، إذا كان في غدد لنفاوية هناك نروح نشوفها، أو ممكن في طريقة عشان نبينها بأشعة أو بصبغة. تمام، ونشيل هذه ونشيل الغدد الإبطية. تمام، دي طريقة، ولكن ما ممكن أي جراح عام يسويها، لازم تكون تبع دراسة ويعني بتاعت بحوث طبية، ولازم تكون تحت إشراف. تمام، في المناطق النائية وفي المناطق البعيدة، أو في إذا كان الورم أساسا خلاص منتشر وشديد وكل الإبط مليان غدد لنفاوية، فيبقى أحسن حاجة نعملها إنه نشيل الثدي بالكامل وننظف الإبط.
نعم. الله يشفيهم.
حم الله الجميع.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. ننتقل إلى السؤال ما قبل الأخير. الوقت دهمنا يعني ما شاء الله تبارك الله. نفع الله بك يا دكتور. مشكلة التثدي عند الرجال هي وراثية ولا هو بسبب زيادة الوزن؟ هل نقلق منها يعني بعدين بعد فترة؟ ما أدري تتراود في بالي سؤال، هل ممكن يكون في أورام عند الرجال في هذه المنطقة؟
نعم، ولكن هي 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 نفس الطريقة بتاعت التسبيب الغدد الليمفاوية، أقصد الليفية في البنات، اللي هو اضطرابات في الهرمون. بس لازم نعرف إنه برضو في ناس من غير اضطرابات هرمونية في هرمون الذكورة، في بعض الناس برضو بيجيهم التثدي. التثدي مرض يدخل فيه إنه حميد. أكيد إنه حميد. متى تتدخل جراحيا؟ إذا كانت يعني الورم كبير ويعني يعني صار في مشكلة بالنسبة للشخص اجتماعية، أو إذا كان يعني صايد أكبر من الثاني، فذاك الوقت بنعمل له جراحة.
نعم، يعني هي مش مشكلة، عفوا دكتور، يعني هي مش مشكلة فقط تجميلية وكسوف من المجتمع إنه أنا يعني أعاني من التثدي، إنما إحنا ممكن نقلق إنه هو ممكن يكون لا سمح الله في أورام وفي اضطراب في الغدد، مش أكثر من إنه هي تجميلية، صح دكتور؟
بصراحة هي أكثر تجميلية من إنه يكون في أورام، لكن إحنا طبعا بنتأكد من إنه في ولا ما في أورام عندنا فحوصات للهرمونات الذكورية وغيرها بنجريها، وإذا تأكدنا إنه كل شيء تمام تكون بس مجرد الليلة هرمون الذكورة ناقص بكرة زائد وهكذا. نفس الشيء بالنسبة للبنت، هرمون الأنوثة زائد ولا ناقص بيعمل لها الأورام اللي فيها في الثدي.
يا ساتر يا رب. فأي شخص يمكن الآن بسمعنا بيعاني من هالموضوع يكون في اضطراب في الهرمونات، فيلجأ أكيد للدكتور علشان يطمن على على ال...
أيوة نعم.
طيب آخر سؤال، الأورام الجلدية وتحت الجلدية، يمكن السؤال اللي هيكون مرتبط فيه كوني أنا شخص أتشمس كثير، بعيد الشر عني وعن كل بنت بتتشمس، هل له علاقة الورم الجلدي بتعرض لأشعات الشمس لفترات طويلة، وإيش علاجه، وإيش إيش كيف نقلق إنه ممكن يكون هذا ورم جلد في الجلد؟
الأورام الجلدية وتحت الجلدية في الغالب العام بتكون يا أكياس دهنية ودي سهل التعامل معها، أو تكون أكياس شمعية برضو سهل التعامل معها، وفي بعض الأحيان في الناس اللي بتتشمس كتير في أستراليا والناس اللي بشرتهم كوكيزيان شقراء وكذا، ده بيكون عرضة لأنه أشعة الشمس تغير الخلايا الجلدية وتكون يعني تسرطنها وكذا، تمام، ودي بتكون عبارة عن يعني جزيرة صغيرة كده 3-4 ملي، وإحنا بنبتدي نقلق إذا كبرت صارت أكبر، إذا تغير لونها
من إلى
من مثلا من لون الجلد إلى إنها بقت أسود ولا أحمر، أو إذا عملت جنبها جزائر ساتيلايتس كده، يعني هي كانت واحدة الحين صاروا سبعة، واحدة كبيرة في النص وسبعة صغار جنب بعض، وبعد كده لما نشوف مكان يعني الانحدار الليمفاوي بتاع الجسم لقينا مثلا في الإبط ولا في الفخذ ولا كده لقينا في غدد ليمفاوية هناك، يبقى لازم نتعامل معها بطريقة نعم أكبر شوية من إنها شيء بسيط وكده.
يعني نتعامل على إنه هي ورم جلدي أو تصبغات غير عادية، يعني تكون حاجة لازم نقلق منها.
نعم، ولازم نعمل لها جراحة، نشيلها ونبعتها للمختبر للفحص.
تشيلوا جزء من
كلها مش كده وكلها، ومع عليها سيفتي مارجن بتاع 5 ملي أراوند عشان وننزل تحت لغاية القعر. لازم تزال بالكامل.
هذه احنا بنتكلم عن التصبغات او الأورام الجلدية السطحية.
السطحية
ماذا عن الجلدية تحت الجلد؟
تحت الجلد دائما بتكون عادية، يعني ممكن تكون كل شيء
بسيط. كيف نعرف انه هي في عندنا بعيد الشر ورم تحت الجلد؟
بالفحص الكلينيكي الواحد.
احنا انا كيف اشك، كيف اوصل لمرحلة الفحص؟
انت مثلا يعني او المريض بيمشي يده كده في جسمه ولا كده بيشوف انه في ورمة، في
بروز،
في في حبة سمسمة او حبة فولة تحت الجلد، تمام. في بعض الاحيان بيكون عندها فتحة على الجلد، في بعض الاحيان ما بدون فتحة، تمام، او يشوف المريض انه عنده تغير في الجلد في النقطة دي، وفي بروز صغير ارتفاع من سطح الجلد، والارتفاع ده بدأ يغير لونه أو بدأ يعمل ينشر حوله نفسه أو كده، أو بقى يتحك أو بقى يدمي يطلع فيه شوية دم وكده. دي الأعراض بتخلي المريض يمشي طوالي على الطبيب.
في مناطق معينة دكتور من الجسم، ولا هي في منطقة عادي ممكن لاقيها في الإيد بعد الشعر؟
ممكن تكون في أي مكان،
في أي
ممكن
مكان.
في أي مكان. وبالنسبة للكوكيزين بيكون في الأماكن المعرضة للشمس، ممكن تكون في الوجه، ممكن تكون نعم في الوجه، في اليدين، يعني زي ما ربنا يقدر.
الله يشافي يا رب كل مرضانا ومرضى المسلمين. أنا شاكرة لك وجودك ويانا دكتور على المعلومات القيمة الطبية اللي أثريتنا فيها. نفع الله بك إن شاء الله بكل يعني من يسهر لأجل علاجنا بعض الله سبحانه وتعالى. إذن مستمعينا، كان معنا الدكتور سيد سليمان استشاري جراحة من مستشفى الدكتور سمير عباس. إن شاء الله نلقاك الثلاثاء القادم بإذن الله. إحنا اليوم أربعة ولا ثلاثاء؟ إحنا ثلاثاء بإذن الله. من مستشفى الدكتور سمير عباس، شاكرة لك وجودك ونفع الله بك يا دكتور.
بارك الله فيك،
حياك الله. إذن مستمعينا بهذا السؤال نكون إحنا وصلنا إلى ختام برنامج عيشها صح معكم. كنت شادي عبد العزيز، ألقاكم بكرة بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.